بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المعادن لا شبهة في أن المعادن مفهوم لدى العرف واضح، وهل هي من أجزاء الأرض أو أنها خارجة عنها؟ لا شبهة في أنها من أجزاء الأرض حتى الذهب والفضة من أجزاء الأرض. وإن قال جماعة بأن الذهب والفضة خارجان عن أجزاء الأرض وليس من أجزاء الأرض، الظاهر أنهما أيضا من أجزاء الأرض، ولكن أجزاء الأرض صار بالتطور والقلب والانقلاب والحركة الجوهرية صار ذهبا أو صار فضة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأحجار الكريمة كالعقيق والياقوت والفيروزج وما شاكل ذلك، لا شبهة في أنها من أجزاء الأرض. وفي المعدن لا فرق بين أن يكون في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض، معادن الباطنية والمعادن الظاهرية كالفيروزج والعقيق والياقوت وما شاكل ذلك، فإنها غالبا في سطح الأرض وليس في باطن الأرض. باطن الأرض كالملح وما شاكل ذلك من المعادن، فلا شبهة في وجوب الخمس فيها فورا إذا بلغ حد النصاب يجب تخليص المعادن فورا، ولا يجوز إخراج المعونة منها، إخراج معونة السنة منها لا يجوز ذلك. هذا مما لا شبهة فيه. وأما إذا شككنا في أن هذا من المعادن أو ليس من المعادن كالجس، نشك أنه من المعادن أو لا، فكالتين الأحمر كالقير وما شاكل ذلك، نشك في أنه معدن حتى يجب تخميسه أو ليس معدنا فلا يجب تخميسه، بل هو داخل في أرباح المكاسب، في أرباح المكاسب. إذا شككنا فلا يمكن التمسك بأدلة المعدن، فإن أدلة المعدن موضوعه المعادن الخاصة، إما الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو ما شاكل ذلك. فإذا شككنا في أن الجسم معدن أو لا، فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل المعدن، فإن الدليل الذي يدل على تعلق الخمس بالمعدن أدلة خاصة قد ورد في المعادن الخاصة وليس هنا دليل عام يدل على وجوب الخمس في كل معدن، ليس هنا دليل كذلك الأدلة تدل على وجوب الخمس في الذهب والفزة والرصاص والحديد والفحم والنفط وما شاكل ذلك والياقوت والزبرجد والفيروزج وما شاكل ذلك من المعادن ما من المعادن. وأما إذا شككنا فعندئذ فلا يمكن التمسك بأدلة وجوب الخمس في المعدن، ولا بد حينئذ من الرجوع إلى أدلة الفائدة التي تكتسب من الكسب أرباح المكاسب، فإن الروايات التي تدل تعلق الخمس بمطلق الفائدة أو فائدة التي تكتسب من المكاسب والمستفاد من المجموع أن كل عامل يملك نتيجة عمله ونتيجة جهده وتعبه من الفائدة والأرباح بعد المعونة وجوب الخمس فيها بعد إخراج المعونة معونة السنة. وهنا قولان، قول ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه إذا شككنا في أن الجسم معدن أو لا، أو التين الأحمر معدن أو لا، أو القير معدن أو لا، ذكر قدس الله نفسه يكون المرجع إصالة عدم تعلق الخمس، إصالة عدم تملك الخمس فيها لأهله. هذا إذا كان الخمس متعلقا بالعين قيد ذلك ما ذكره قدس الله نفسه بظاهره لا يمكن المساعدة عليه. فإن إذا شككنا في أن الجسم معدن أو لا، أو القير معدن أو لا، نرجع إلى عمومات التي تدل على أن كل ما أفاد الناس فهو متعلق للخمس وهو يشمل الجس أيضا، فإنه لا شبهة في أنه من أرباح المكاسب وفائدة. فالدليل الدال على أن كل ما أفاد الناس فهو متعلق للخمس بعد إخراج المؤونة، أو كل عامل يملك نتيجة عمله فهو متعلق للخمس، متعلق للخمس بعد إخراج المعونة السنة منه. المرجع هو تلك الإطلاقات لا الأصل العملي، وهو إصالة عدم تعلق الخمس أو إصالة عدم تملك الخمس لأهله، ليس المرجع والأصل. هذا مضافا إلى أن تقييده قدس سره جريان هذه الإصالة بما إذا تعلق الخمس بالعين لا وجه له، ولا فرق بين أن يكون الخمس متعلقا بالعين بنحو الإشارة أو متعلقا بالمعنية أو متعلقا بالذمة. فهنا أقوال ثلاثة: قول بأن الخمس متعلق بنفس العين بنحو الإشاعة، وهذا القول هو الصحيح وهو الظاهر من الأدلة، فإن الوارد في الأدلة خمسه للإمام عليه السلام والسادية. لفظ الخمس ظاهر في الكسر المشاعي كأن الإمام عليه السلام شريك مع المالك في خمس هذا المال، في خمس هذا العين بنحو الإشاعة كما هو الحال في الزكاة، عشره أو نصف عشره ظاهر في الكسر المشاع، وأن الفقير شريك مع المالك في العشر بنحو الإشاعة. فكل جزء من أجزاء الحنت مشترك، وكل جزء من أجزاء الرف مشترك بنحو الإشاعة بين الإمام والصادة وبين المالك، مالك للمال. نعم، هنا في مقابل هذا القول قولان آخران: أحدهما أن الخمس متعلق بالمالية لا بالعين بنحو الإشاعة، والآخر أن الخمس تعلق بذمة المالك لا بالعين الخارجي. ونتيجة قول الثالث أنه يجوز تصرف المالك في المال، فإن الخمس لم يتعلق بالمال الخارجي وبالربح الخارجي، وهو بتمامه ملك للمالك، والخمس إنما تعلق بذمته، فعندئذ يجوز تصرفه في المال. وأما إذا كان متعلقا بالعين بنحو الإشاعة فلا يجوز تصرفه في المال، لأن المال مشترك بينهم وبين الإمام والسادة، ولا يجوز تصرف في مال المشترك إلا بإذن الشريك، لا يجوز. كذلك الحال في الزكاة، لا يجوز تصرف المالك في النصاب إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو ولي على الفقراء، لا يجوز ذلك. فإذا ما ذكره قدس سره من أن هذا الأصل يجري إذا كان الخمس متعلقا بالعين، لا وجه لهذا التخصيص. ودعوى أن الخمس تعلق بعد الملك، وفي طوله هذه الدعوة تقدم أنه لا وجه لها، فإن الخمس تعلق في عرض الملك أربعة أخماسه تنتقل إلى المالك وخمسه ينتقل إلى الإمام والسادة في عرض واحد، لا أن انتقاله انتقال الخمس إلى الإمام والسادة في طول ذلك، فالنتيجة أن ما ذكره سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك لا يمكن المساعدة عليه، وذكر سيد المستاذ قدس الله نفسه أن المسألة داخلة فيما إذا كان المخصص مجملا، فإنا نشك في أن الجزء معدن أو ليس بمعدن، فإنه دليل المخصص بالنسبة إلى ما دل على أن كل ما أفاد الناس وكل ما اكتسب فهو متعلق للخمس، فالمستثنى من هذه الأدلة المعادن، فإن المعادن مستثنى من هذه الأدلة، فإن المعادن متعلقة للخمس قبل إخراج المؤونة، فإذن هذه الأدلة التي تدل على وجوب الخمس بكل فائدة بعد إخراج المؤونة، هذه العمومات قد خصصت بأدلة المعادن، فإذا شككنا في معدن أنه معدن أو ليس بمعدن فالمخصص مجمل، فإذا كان المخصص مجمل فالمرجع عموم العام، نرجع إلى عموم العام، ومقتضى عموم العام وجوب تخميسه بملاك الفائدة، وجوب تخميسه بعد إخراج المؤونة مشمول لعموم العام، هذا الذي أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه صحيح مقتضى القاعدة، ولكن هنا إشكال آخر نتكلم.